عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
ماتر فادي ظريفي، الله معك.
صباح الخير.
شو رأيك أيها أهين، جهنم الله ولا جهنم فخامة الرئيس اللي حكينا عنه؟
اثنيناتهم بيأدوا للهلاك مثل بعضهم، اثنينهم أسوأ من بعضهم، يعني جهنم الأولى والجهنم الثانية.
شو بيمنع اليوم أنه كل إنسان عنده الغيرة على وطنه يتكلف بالدفاع عن هذا الوطن ويعمل اللي عم يعملوه هن؟ يمكن بيعملوه بطريقة أفضل. شو اللي بيمنع؟
أنا تبعت اللي كنت عم تقولي، وإذا بدك انطباعي الأول أنه أنت بتعرفي كتير منيح، وبعتقد معظم المستمعين بيعرفوا أنه أنت مش قصدك اللي عم تقصدي، لأنه أنت مؤمنة بالجمهورية القوية، يلي المؤسسات فقط والمؤسسات اللي هي مكونة بكافة أشكالها، المكونة للدولة اللبنانية، هي المناط فيها أنه تعمل أي عملية تتعلق بالسيادة أو الحرية أو الاستقلال، وليس أي شخص آخر. ولكن من باب التهكم السياسي،
نعم،
بعتقد أنه كلامك 100% مظبوط. وساعتها فينا نقول للآخرين، بما أنه ما حدا أحسن من حدا، وبما أنه المقاومة هي حق مشروع وفقا لمنطقهم ولدفاع عن المقدسات، كل واحد منا بيشوف المقدسات والملفات وفقا للأجندة تبعيته. لأنه الحقيقة المشكلة مع حزب الله أنه الأجندة السياسية تبعيته، هلأ رح نوصل للكذب وللتجديف الإلهي إلى آخرهم، مش رح أفيله يعني أبدا. بس
نعم،
قبل بدي أقول أنه عملية الدفاع ما بتكون عملية استنسابية،
نعم،
لا بالتوقيت، يعني اللي بيقرر أنه أنا بدافع وقت الوقت بيناسبني، وأنا بدافع وفقا لأجندة سياسية سواء داخلية أو خارجية، أو لإرضاء فريق داخلي أو فريق خارجي على حساب الدولة اللبنانية، حكما ما بقى اسمه لا مقاومة ولا اسمه دفاع. هيدي اسمها عملية سمسرة وبالتربح من استعمال السلاح لغايات غير الغايات يلي كان ممكن تكون غايات مقدسة. عادة وقت بتكون في مقاومة،
نعم،
بالمعنى المقاومات يلي شفناها ببداية الحرب، هيدي كان اسمها مقاومة بكل مال الكلمة من معنى، ما كان عندها لا تستهب حدا ولا تقول هجبها اليوم ما بفتحها لأنه ما بعرف شو بيعمل.
كان واضح هدفها ماتر، كان الهدف واضح، الحفاظ على الأرض ولا الوجود ولبنان، كان واضح. هلأ معروف شو الهدف؟ ما بعرف
اليوم الهدف أنه نحن ما نبلش من لبنان، منروح على سوريا، منمرق على الأردن، منروح على الكويت، منروح على بعض الإمارات، منكمل من هونيك ومنوصل على اليمن. والمبارحة البعض صراحة كان عم يناشدوا انه بلكي بيتدخل بالموضوع الصيني، وبيهدد رئيسة مجلس النواب الامريكي انه ما تزور تايوان، لانه هيدا تعتبر كمان عم يدق بالممانعة.
نعم،
هيدا كمان من ضمن التهكم السياسي يلي كنت عم تشري له بالمقدمة. هلأ فيما يتعلق بموضوع، صراحة هالفترة في اكتر من شخص معتبر انه الله مكلفه، وفي ايام حدا كان يقول مارديس مكلفه الى اخره، ما بدي ارجع
شو هالفوره وشو هالموجه،
لانه في ناس منهم صاروا بالمحاسبه
بدون الحق، صح،
لحتى نحسبهم.
نعم،
ولكن للاسف انه هذا الكلام، انا بدي اذكر انه في صحافي اسمه حبيب فياض،
نعم،
هو مثلا مش صحافي ما بس بيطلع بيتعاطى كانه صحافي،
بصفه صحافي، صحيح،
بيستضيفوه اكيد
شقيق النائب علي فياض، نائب سابق،
نعم، ممكن بيستضيفوا بس على محطات الممانعة. وبالمناسبة لزمان ما شفته عم يمانع، بس أنا بتذكره كتير منيح أنه لما الأستاذ شارل جابور بمقابلة من المقابلات اعترض على تسمية حزب الله، وأنه شو دخلكم بالله، وعم تدى شو كان جوابه دغري؟ قال له أنت عم تدق بالعزة الإلهية، وهيدا تجديف على العزة الإلهية،
صحيح.
وتاني نهار طلع لك كم واحد يعني يدعون انه هني محامين، قال بده يتشكوا عليه، قال بهيدا التهمة. ممتاز، بما انه هو من اهل البيت، من اهل البيت
يعني الممانع،
البيت حزب الله
الممانع.
نعم، انا بدي اتمنى عليه كمان نفس المنطق ذاته، يعني مش بكل شيء يكون عندهم حسب مصالحهم، هذا منطق مفروض يكون
رجاء. انا ارفع دعوة
يلا يتفضل يرفع دواء على حسن نصر الله.
هذا كنا عم نحكي فيه،
خاصة انه حسن نصر الله بشكل واضح وصريح عكس الكلام يلي كان عم يقوله شار جابور. شار جابور كان عم يرد انه انتم ما فيكم تاخذوا كلمة الله وتسيلوها بالسياسة وبالامن وبالقتل وبالعسكر لتقولوا انه انكم انتم حزب الله. هذا كلام لا يجوز، وما قبل له اياها حبيب فيه.
وقامت الدنيا وما قعدت وهدر دمه. نعم
100%. اليوم انا عم بيجي اقول عملا بتوازي الاشكال، هيدي قاعده قانونيه ممتازه. انا بتمنى على حبيب فياض وعلى اللي تباروا بين بعضهم في حينه ليقدموا دعوه، هلا في كلام واضح وصريح وحتى مش زلت لسان، لانه اذا بتنتبهي رجع كررها اكثر من مره واكد على هيدا الموقف. ما انه اكد على هيدا الموقف، فاذا هو وقع تحت طائله التجديف بالعزه الالهيه وفقا لمنطق حبيب فياض والاخرين من ما يسمى الممانعة، ويتفضلوا. لكن أنا بتمنى عليهم على السريع، وما أنه هلأ وسائل التواصل كل شيء بيبين، بيقدروا بين هلأ وعبكرة، خاصة أنه مقيم بمنطقة جبل لبنان، يعني بيقدر يطلع عند الرئيس غادة عون ودغري يقدم عندها، وبعتد هي لح تقبل له إياها، لأنه هي ما بتقبل. حيالة دعوة بتوصل لعندها بتمشيها دغري، عطلة قضائية مش عطلة قضائية، خاصة الموضوع هيدا كتير مهم
متفرغة،
بتحولها ساعتها هي مطرح ما لازم تحولها لإجراء التحقيق. هلا بيلاقوه ما بيلاقوه
صار غير موضوع،
آخر صار غير موضوع قضائي. نعم. روتيني.
نعم.
بيقدروا يعملوا مذكرة بحث التحري، بعدين مذكرة توقيف يصفلوا. هيدا موضوع بيتعلق بالقضاء ما بيتعلق فينا نحن.
شفت ماتر شو مهمة قصة انك تذكر وتنبش الماضي، بس بيضل في اشخاص شو ما فرجيتهم من حقائق وشو ما عرضت لهم من وقائع بفمي اللي عم بدافعوا عنهم وبتصرفاتهم وبأدائهم، بيضلوا مصرين انه انت عم تتعدى وتتهجم ومش مقدر كل التضحيات.
لكن صراحة اللي عم تقوليه يعني في شيء يعني يخالف العقل. وبالمناسبة ذاتها اليوم قريت لأحد الأشخاص يلي أنا وياهم في صداقة على الفيسبوك، بس هو عوني يعني، هودي أنا عندي بعض العونية ما في إلا ما تكونوا معي على صفحتي، بقى حاطت عبكرة إنه وسام الحسن ظلم فايز كرم وظلم ميشيل سماحة لأهداف سياسية وركب لهم ملفين. يعني أنا كنت بقول اسمه بس ما بدي أقول اسمه لأنه ما بدي أعمل له دعاية صراحة،
كيف بدك
ما يفكر حدا يفوت لعنده على الصفحة.
كيف بدك تنور طيب الأشخاص إذا مسكرين
إذا مثل هيدا ودغري في عنده 10-15 واحد إني زيتون بحطوا له دغري لايك وبيعتبروه إنه هو قال كلام يعني ما حدا سامع فيه قبل. بيتعلق بعملية الأول بجرم التعاطي مع إسرائيل يلي مش نحنا ما قبلنا نستقبله بالرابي. ميشيل عون ما قبل يستقبله مع ضغط الحكم من بعد ما دفعوا عنه سنتين على الأو تي في ليلا نهارا انه هيدا الملف مش مزبوط ومزبوط، وهو طلع انه خي ما بده شيء، انه تليفونه حط فيه خط واتصل فيه قال لهم شفتوا كيف كانت حلقتي على المنار، مش انا قلتهم هو قالهم.
نعم.
هو راح لعندهم هو اللي اقر فيهم. مع هيدا وكله سامحوه الممانعة وقالوا له اوكي
وقبلوا ترشيحه على الانتخابات
عقوبة كتير بسيطة سنتين.
نعم.
بما انه السنة السجنية 9 أشهر ظهر قوام وطلع عند ميشيل عون على الرابية انجا استقبله انه كلمتين هيك، يعني هو طلع لقاله لميشيل عون انه خي ما انا كنت معك بفرنسا وفي كتير اشي انا وياك يعني قابرينا سوا، ليش تركتني هالتركة؟ ميشيل عون اكيد ما كان له مصلحة بالموضوع، قال له اوكي خلص جيت حتى ما تصوروا معه. اذا بتلاحظي وهيدي من 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 مش من زاوية نبش الماضي، هي من زاوية الإضاءة على الحقائق كما هي.
بس ما نحن عم ننبش الماضي لنضوي على الحقائق.
وميشيل سماحة صراحة مش أنا اللي عم باكل كنت صبير، هو كان عم ياكل صبير مع الشخص اللي كان عم ياكل معه صبير، هو اللي كان عم يقول له شو فيك تشيل 70-80-100 مشايخ خالد الظاهر نواب
أو لك عبوا له صندوق السيارة بدون ما يعرف. ما
هلأ هو وقتها صراحة في أحدهم قال إنه السيارة ما بتساع حمارين، تبين بعدين انه بالسيارة بالفعل كان في حمارين. هلا هو ما كان عارف انه الحمار الثاني اللي معه بالسيارة حاطت آلة تسجيل بيسجل كل الحديث يلي بالسيارة، وما توقع انه حدا يقدر يكشف هيدي العملية. قال لك هلا اذا هني بيقولوا ان برق تعطى انواع الحدود بيكذبون ماشي الحال، بس ما قدر يكذب يلي لقيته شعبة المعلومات بالسيارة من آلة بتسجل كل احاديثه لميشيل سماحة. أضف إلى أنه
كل مملكة
واضحة وجلية،
وكل مملكة بتنقسم على حالة بتخرب، وهيك عم بيصير معه أنه تنكشف الأمور يعني.
تنكشف الأمور وللأسف أنه هني هون. فإذا نحن بما يتعلق بموضوع المقاومة بين مزدوجين فيها هي حق في ظروف كتير دقيقة وموضوعية ولفترات فقط بتكون فيها تداعيات قيام الدولة صارت بشكل كتير كبير.
نعم.
انه ما بقى قدر حدا قادر يكون عم يحل الا محل الناس يلي انت حكيتي عنهم، يلي كل واحد منا له حق ساعتها، لانه بكون عملية الدفاع هي من باب الدفاع عن البيت،
من باب حب الوطن، مش من باب. وفي ناس عم يعترضوا علي على واتساب. ايه انا كنت
عم بيته نفس الشيء،
انا كنت عم اقول على باللي عم اقوله انه عم بنفذوا اجندات خارجيه على الواتساب، عم يبعثوا لي انه بليز قولوا عملاء لايران. انا ما يعني نحن ما بنوصف مثل ما الكل بوصفه، نحن بنجرب.
اذا بتروحي، انا ما بعرف مين اللي طلب منك هيك، بس اذا بتروحي على التوصيف القانوني بالمناسبه حكما هني عملاء.
ما مشان هيك قلت لهم هيدا موضوع لحل وحدة من حلقاتي، بدنا نشرح مفهوم العمالة من هلأ وبالرايح.
ايه مع العلم انه هني يعني دغري بيقولولك لا، ما العمالة هي مطاطة وفقط بالقانون التعامل مع العدو، وبما انه ايران منا عدو وفقا لتوصيف.
لا بس كل من يقدم مصلحة بلد اخر على بلده هيدا عميل.
ايه بس ما هي شوفي حسب حتى بالقانون لا يجوز التحيل على القانون.
نعم.
حتى بالقانون لا يجوز التحيل على القانون، وبالتالي لا يجوز التحيل علينا. ويقولوا لنا انه يعني طلع حسن نصر الله قال انه مصرياتنا واكلتنا وتيابنا وصواريخنا
معاشاتنا
وكل شيء ومعاشاتنا الى اخره الى اخره كل هاو من ايران، نحن ما لنا بحاجه لكم. شو بيكون عم يتعامل مع دوله؟ شو وين يعني معاهده الدفاع المشترك بين الدوله اللبنانيه والدوله الايرانيه؟ وفيما لو كان هذا الامر متوفر ما لازم كان يكون في اي دور لميليشيا حزب الله بالموضوع، لانه كانت بتكون العلاقه بين دوله الى دوله. ساعتها نحن بيكون عندنا او راي نتوافق في السياسه مع مثل هكذا تحالف سياسي ممكن تعمله الدوله اللبنانيه، او نعترض عليه مثل بلدان العالم. بس ما كنا منروح على تكيكين امنيه وقضائيه مثل ما شفتي ومصرفيه وماليه، صار في من كل شيء، وصولا لاخر مره انه قال لهم انه بلكي منجيب فيول كمان مثل
يا ريت التكيكين صار سوء احد هيدا
بردون.
يا ريت التكيكين صار سوء احد.
طيب اوكي شو هلا سوء احد؟ طب الله ما في عنده
مانع.
وفي ناس للاسف انه بعضهم بيتطلعوا من هيدي الزاويه وبينسوا المهم. بعطيكي مثال على كيف في ناس بيكونوا بيشبهوا منطق حزب الله.
نعم.
بيكونوا متلونين بشيء اخر. خذي قصه المرفأ، الانفجار او التفجير الكبير يلي صار بالمرفأ.
نعم.
اليوم صار للأسف أنه في جزء كبير من يلي عم يتعاطوا بين مزدوجين نسميه ملف المرفأ، صاروا عم يتعاطوا من زاوية مش وصول الناس وأهالي الضحايا إلى حقوقهم وأظهار الحقيقة. في ناس صاروا معتبرين أنه هيدي باب منافع لقلهم، وبيدغدغوا شعور الناس وشعور أهالي الضحايا بملفات كتير صغيرة. مثلا بينسون كل الضغط يلي مفروض ينعمل على رئيس الجمهورية ليمضي التشكيلات، كل الضغط يلي لازم ينعمل على وزير المال ليمضي التشكيلات، يلي هني ممكن يكونوا الباب الوحيد لنقدر نرجع.
نعم.
نكمل ونتابع بملف تفجير المرفأ لربما نقدر نوصل فيه للحقيقة. هو ما بيعملوا فيهم، بروح بيقولوا لهم ليكو هودي الصوامع هني عم يحرقون ولازم نعمل مونيما. يا خيبيبة أنا شو بيفيدوا لي كل المتضررين؟ شو بيفيدهم من المونيما؟ بعمل معركة على هاي وبتركوا ديك،
نترك الأهم،
ننسى المهم على طول والأهم، ومنروح على تفاصيل صغيرة فيها الكثير من الشعبوية. والناس للأسف انه بيومياتها
تنجر
ما بتدقق بكل هالكلام يلي بينقال، بتصير تقول ايه ليش بدهم يهبطون شو بهم يا عمي؟ ما هني اصلا ليش حيالله حدا حيالله عاقل وعنده عيون بيقدر يطلع بيقول انه هاو ما ممكن يضلوا قائمين كلهم متضررين. بصير يقول لا شق في الشمال وشق في اليمين، صراحة بيضحكوا عن الناس، بيسلون بملف صغير فرعي ما له قيمة ونحن صرنا على باب نهار واحد من السنة الثانية من عملية التفجير.
نعم.
والانفجار الكبير يلي وصف انه بثالث اكبر انفجار بيصير بهيدي المرحلة بالتاريخ مش بس بلبنان.
نعم.
ومنرجع نحن للأسف انه منلاقي انه في امور صغيرة، ومن بيناتهم يلي عم يتحفونا بكل أنواع الممانعة، وهن للأسف أكبر أشخاص وأكثر أشخاص هن عم يدلوا على نفسهم. والدليل أنه وقت الوقع جزء من الإهراءات إطلاق النار تم من الضاحية، مش من منطقة تانية.
عارفين شو بدهم الجماعة بكل حال؟
هاي فرحتهم كانت كبيرة أنه عم تتلاشى أكثر وأكثر كل ما هو مرتبط هذا التفجير الكبير.
على كل حال عارفين كتير منيح كيف عم يشتغلوا وشو بدهم للأسف. ماتر، في موضوع تاني بدي أسألك عنه قبل ما أروح على موضوع فك الإضراب بشكل جزئي، خليني أقول بالإدارة. نعم، بس السؤال الأساسي اليوم بزمن الانتصارات اللي طبلوا لنا راسنا فيه، معقولة عم نحصل على مكاسب بموضوع الترسيم أقل من زمن الأزمات والحرب؟ يعني إذا واحد بده يرجع لاتفاق 17 أيار اللي بيسموه مشؤوم، معقولة في واحد من بنوده بيعطي لبنان أكتر ما عم ياخده اليوم؟ هلأ نحن اليوم في زمن الانتصارات وردع العدو وقوة الردع العربية وتوازن الرعب، كيف ها؟
هيدي جزء كمان مثل ما كنا عم نقول، كل الكلام يلي له شهر ونص عم ينقال هو كمان جزء من التجارة بملف الإسرائيلي وبملف المقاومة وبملف الاحتلال وبكل هودي التعبير.
نعم.
صراحة نفس العملية اللي كانت تصير قبل عم تصير هلأ. إذا منلاحظ أنه من شهر ونص تقريبا حسن نصر الله بيقول أنا ورا الحكومة، لأنه بوقتها كانوا معتبرين أنه منهني بحاجة أنه هالملف ياخد الحيز القانوني الطبيعي يلي ممكن يوصل له لحتى على ضوءه يقدروا يبنوا. لما حسوا انه هاي العملية قد تكون سائرة بالاتجاه الصحيح، رجع طلع من وراء المسرح عن جديد حسن نصر الله ونفذ هجوم اعلامي غير مبرر. ليقول شو؟ ليقول انه اي عملية بين مزوجين بيسموها انتصار هو بفعل المقاومة. وبتلاحظي انه من بعد منا كل جماعة ميليشيا حزب الله بالاعلام وغير الاعلام نشيوا بهالمود باسي اللي اعطاهن اياها حسن نصر الله، وبلشوا يعملوا هجوم حتى بمكان ما طرطشوا شوي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بس مثل ما بيقولوا على الهدى، لانه
بس ايه هودي مطلوبين
ليقولوا للناس انه شفتوا كل اللي بيقول انه هيدي مش مقاومة وهيدي ميليشيا، لو ما منا نحنا ما كان طلع لنا شيء بما يتعلق بالترسيم البحري. وهذا كلام كله منافي للحقيقة، وصراحة ينم مش عن جهالة عندهم هن، لأنه هن لو بيدعوا بعض الأحيان أو بيتصرفوا كعاسيس أنه هن جاهلين، بس هن بيكونوا عارفين شو اللي عم يعملوا. والدليل أنه أرفق ذلك على مرحلتين وراء بعضهم خبر بيقول أنه في بعض الدرونز راحوا باتجاه المنطقة يلي فيها كريش وبس غير مسلحة، يعني درونات انه هيدي رسائل سيسي انه احنا فينا نطالكن. من بعد منا انعملت مسرحية كمان فيلم مثل الفيلم اللي حكينا عنه مرض الماضي على غرار اغتيال رفيق الحديدي يلي ثبت انه حزب الله هو المعني فيه، وفي عليه حكمين دوليين صادرين بحق ناس من حزب الله هن اللي يعملوا كل هذه التوليفة. وبالتالي شو بيكون عمل؟ رجع ليقول انه ليبرر لنفسه
نعم
انه بلا لو ما المقاومة من مزدوجين ما كنا وصلنا للي وصلنا له. منكمل
نعم،
ومنلاقي انه بانفعاله الاخير باتجاه كل شخص عم يقول له انت مين كلفك يا حبيبي تعمل هاي، اجا اضطر يقول له انه انا الله كلفني. فاذا هيدي اجت بسياق كامل متكامل ليقول انه لا نحنا وجودنا هو اللي عم يعمل كل هاو. مع العلم
ايه؟
انه جبران باسيل كمان من زاوية العلم ومن زاوية الحقيقة كمان مثل ما منقول دايما اللي ما بيصدق او بيشكك ما قاله الا جوجل، هلأ هيدا افضل طريقة
اسهل طريقة للوصول الى المعلومات
ولنكذب او نصادق على اللي عم ينقال. هو من فترة كتير قصير عمل تويتر وقال انا ما قلت لكم من 3-4 اشهر انه كاريش مقابيل قانا.
نعم.
وبلشوا بعض من جماعته يسربوا انه هو راح تواصل مع هوكشتين ببرات لبنان من 4 اشهر واتفقوا على كل التفاصيل، وهلأ عم تتنفذ هذه التفاصيل. فاذا هون شو بيكون عنا؟ بيكون نحن امام حالة كذب، او بيكون فيها الكذاب يلي عم يقول انه نحن متفقين على كل شيء قبل.
نعم.
او الكذاب التاني بيقول انه نحن لولانا ما كنتوا بتكونوا موجودين. وبالحالتين الكذب منا شغلة منيحة أبدا لا بالسياسة ولا بالقانون، وبينطالوا اثنينهم فيها. بالسياسة بينطالوا مفروض أنه الناس تعتبر أنه اللي بيكذب بهاي بيكذب بغيره، وبالتالي لم يعد أهلا للثقة. وعلى المستوى القانوني
نعم.
إذا في ناس عم تروح من خارج الأطر أطر الدولة والأطر المؤسساتية تجرب هي تعمل أي عملية توحي فيها وكأنه هي أقوى من الدولة اللبنانية وهي بتقدر تشتغل من خارج إطار الدولة اللبنانية، كمان بيقع تحت طائلة المسؤولية بالحالتين.
اللهم
على شو بدهم يحكوا صراحة.
اللهم إذا وعيوا الناس وعرفوا يبلشوا يحاسبوا كل الناس، أنا بضلني بقول، لأنه بيضيعونا ساعة هن خصون وعم يتدخلوا، ساعة هن ما خصون وما عم يتدخلوا بالمفاوضات، عرفت يعني حسب الحاجة غب الطلب نطلع مواقف نطلع مننفعل.
صح، أفضل طريقة لحتى الناس تقدر هي منها لحالها تقتنع وين الحقيقة، أنه يكون في مين يعني عم يضوي على هذه الوقائع بالقدر الأكبر من الموضوعيين.
نعم.
بالقدر الأكبر من الحقائق والوقائع الغير قابلة للتأويل، لأنه بعض الأحيان في ناس بيستعملوا وقائع قابلة للتأويل وبالتالي بيشككوا الناس أكثر. وبرأيي نحن جزء بتواضع ببرنامجك جزء من هالأشخاص يلي مسكين الحقيقة وعم يجربوا يقولوا للناس نحن عم نعطيكم المعطى القانوني والدستوري والقانوني والواقعي، نرسم لكم الصورة وعليكم انكم انتم تقدروا وعلى اساسها تبنوا موقفكم السياسي سواء اليوم او بكره او بعد 10 سنين او بعد 20 سنة.
وشو الجمله الشهيره اللي دائما نختم فيها؟ من له اذنان سامعتان يعني
فليسمع صراحه،
فليسمع.
لانه بعتقد بيكون هو مستفيد.
طبعا طبعا
بيكون هو مستفيد. وبالمناسبه بختم، الناس بعتقد صاروا لازم يكون تكونت قناعه عندهم. نحن وقت بنحكي عن الجمهوريه القويه مش بس بنقصد بس الإشارة فيها لتكتل الجمهورية القوية.
نعم.
نحن بنقصد أنه الجمهورية القوية هي بالمفهومين، بالمفهوم السياسي يعني بتمثل القوات اللبنانية على مستوى التكتل السياسي.
نعم.
والجمهورية القوية هي كعمل مؤسساتي، لأنه ما ممكن يكون عنا دولة بباسطة كافة سلطاتها وبتطبق القانون سواسي على كل اللبنانيين واللبنانيين يستفيدون من كل القوانين بس بالتوازي وبشكل متساوي وفقا لأحكامه إلا بالجمهورية القوية.
نعم.
وكل ما عدا ذلك صراحة هنوي من أعمال الشيطان وليس من عمل أي حزب آخر، لا إن سميناه الله ولا سميناه شيء آخر
للأسف. متر ظريفة بموضوع الإضراب، يعني كان في فئة مقدربة وفئة لا، اليوم في هيك عودة بعض الموظفين إلى العمل.
نعم.
قديش هذا الشيء بينعكس إيجابا على تسهيل أمور المواطنين اليوم؟
صح. بدنا نقسم مثل ما عملنا قبل بمرة.
نعم.
في شيء اسمه المساعدين القضائيين، يعني كل اللي بيشتغلوا بإطار العدلية.
نعم.
هودي مستقلين عن موظفي الإدارة العامة الآخرين. يبدو أنه في أكثر من انقسام حاصل مجددا بهذا الموضوع، وأنا بعتقد في جزء منه هو يعكس مش بس حقوقهم، يعكس الخلفية السياسية لتركيبة الموظف إن كان بالإدارة أو بالمساعدين القضائيين.
نعم.
هلأ المساعدين القضائيين يبدو أنه توحدوا على رأي واحد أنه اللي طلع لنا بهاي المرحلة بنعتبره منه كافي، ولكن فسيحا بالمجال إلى عودة الحياة القضائية، ولو إجا هذا القرار متأخر لأن احنا صرنا بالعطلة القضائية، وبالتالي أساسا بهاي الفترة من كل سنة بيكون العمل القضائي بأقل أقل أقل شيء ممكن من دورانه، لأنه بيكون القضاة مفرسين والمنصين مفرسين.
نعم.
وبالتالي ما بيكون في إنتاجية كبيرة، ولكن تسجل خلينا نقول لمصلحة الناس انه رجعوا المساعدين القضائيين رجعوا يمارسوا دورهم ولو من زاوية العطلة القضائية يلي ما بتكون بالشكل الكامل مثل ما قلنا، ولكن بتعطي نوع من التسهيل للناس رغم انه هني عندهم حقوق مثلهم مثل المجتمعات الاخرى، يعني مشتغلوا بالشركات عندهم نفس الحقوق، بس للأسف انه اذا شركة بتأضرب ما بيوقف البلد، لانه هني بس وقت بيتوقفوا هني بيقدروا يشلوا البلد. هذا الفرق بينهم وبين القطاع الخاص، مع العلم انه القطاع الخاص متضرر.
نعم.
من جهنم الاقتصادي والمالي والمصرفي الى اخره مثلهم هن. هيدا دونك هيدا أول شافة.
نعم.
بما يتعلق بمنصف الإدارة العامة هناك في انقسام أكبر لأنه طلع بيانات متضاربة.
في محاولات مش عم تنجح بعد.
إيه البعض بيقول إنه نحن هلأ نكتفي مثل ما قالوا المساعدين القضائيين هاي مرحلة أولى يعني خذ وطالب. في البعض الآخر بيقول لا إنه إذا لو بتطولوا بالكم شوي نقدر نوصل بشكل أكثر فعالية للي نحن بدنا إياه. لذلك انقسمت في بعض الموظفين وما رح أعمل أنا التقسيم السياسي
نعم مرة واحدة
عن الخلفيات يلي هن على أساسها مين قال رح يرجع ومين قال ما رح يرجع على الوظيفة. بلش البعض منهم يرجع على الوظيفة بس بشكل كتير خجول. أضف إلى أنه عندنا إشكالية أخرى بعد اليوم قائمة مش بس هي على مستوى رواتب وحقوق الموظفين أو بدلات الانتقال تبعيتهم إلى عملهم. عندنا مشكلة أخرى هي بتتعلق بالإدارة بحد ذاتها. يعني ممكن يكونوا الموظفين كلهم موجودين وما يكون في كهرباء شركة الكهرباء موجودة
لأنه
ما عندهم كهرباء. وإذا المولد يلي بغزة هالمؤسسة ما عنده مازوت وأغلبيتهم بيقول لك أنه ما عندنا مازوت وبالتالي إذا إجا الموظف بيجي بس ما بيقدر يشتغل لأنه ما في كهرباء ومازوت. وإذا ما في كهرباء ومازوت يعني ما في سيستم لأنه البطاريات يلي بنحطه وانت بتعرفوا بالقطاع الخاص مش كتير بحافظوا كيف بالدولة ما حدا فرقني معه حدا صراحة
100%
بينتزعوا البطاريات بينتزع اليوبيات
أصلا بقدموا بدهم شغلة بدها شي 3-4 أشهر لتجي
ولا يطلعون ولا يجيبوا UPS وانقطعت الكهرباء وقف السيستم. عملنا نفس الشيء.
نعم.
بيوقف السيستم ببيروت يلي هو بغزة كل المناطق على مستوى الانترنت يعني عم بحكي ليقدروا يفوتوا ينفذوا عمليات مالية على هالموقع يلي مفروض يكون هو داير 24/24 وبالتالي كمان ممكن تروحي على الإدارة وما تعمل شيء. بعد ما خلصنا في إشكالية كبيرة.
نعم.
جربوا شقف منا يقولوا للموظف رجع فيها على شغلك صار في انقسام عليها ولكن كل الآخر أنا برأيي مرتبط بكل عملية إدارة الدولة لأنه بعد عملية إدارة الدولة لحديث هلأ صفر صراحة ونسمع المسؤولين ما بيتصرفوا كأن شيئا لم يكن
ما كأنه هن بغير كوكب
أو كأنهم عايشين بغير كوكب بالفعل لأنه لا مقاربتهم لإيجاد الحلول بتدل على أنه هن على قد المستوى ولا واقع الحال يلي عم يدهور يوم عن يوم رغم أنه اللبنانيين تفائلوا آخر فترة أنه كل الأجانب والسياحة واللبنانيين يلي إجوا يشوفوا أهلهم عملوا حركة ما على المستوى الاقتصادي هيدي ما حدا بيقدر ينكرها أنه هيدي علم وشغلة هينة أنه واحد يلمسها ولكن الأخطر منها أنه هي عم تترافق بأمور أخرى يلي نحنا ما بننتبه لها ويلي بتخلي الدولار يضل عالي ويلي بضل يخلي الدولار نحنا بحاجة له
نعم.
هي أنه مصرف لبنان رويدا عم يتخلى وبمباركة الكل وما حدا يجي يخبر أخبار لا على حكم مصرف لبنان ولا على حدا كلهم بالتكافل والتضامن بس كل واحد على طريقته عم يعملوا بشكل تدريجي بيطلعوا من شيء اسمه دعم بشكل تدريجي. لحظة البنزين خلصنا يعني صار حنصير أغلى من برا وكلمانه مصرف لبنان بيقولون أوكي يا بتاخدونه من السوق للمصاري يا بتاخدون عصايرة فصاروا مثل بعضهم يعني بالآخر هيكون عندك نقص على مستوى العملة الأجنبية لتقدري كملي عملية الاستيراد وبالتالي عم نزيد نحن ونراكم عملية التأزم السياسي يعني حكما عم مثل ما كنا قلنا مرة انه العمود الفقري لأي اقتصاد هو الثقة طالما الثقة بعدها معيوبة او غير موجودة وبالتالي كل الحلول الاخرى ما بتفيد وللأسف ما في ولا شخص منهم لا وجهه بيوحي بالثقة ولا أدائه بيوحي بالثقة وبالتالي رح نضل نكون بعدنا عم نبرم بالدوامة ذاتها بدوامة جهنم بس مرة بيشونا على اليمين مرة على الشمال مرة بيشونا مالت الفرن مرة مالت البنزين مرة
مالت بعد ما استوينا
لا والله يبدو انه نحنا جلدنا مش عاطل بيحمل هاي التركيبة ربنا.
طيب هيدا منيحة لكن لنضل بصمود ومقاومة حقيقية هيدي ضروري زيدة
ايه لازم اكيد صح
لأن المقاومة الحقيقية بيقولوا عنا زعران والمقاومة اللي عم
صراحة كلام سخيف كلام سخيف وبيدل على حقد أعمى صراحة عند يلي بيطلق هيك نوع شعارات وعلى غباء صراحة بالحالتين لأنه هون بيتوازوا مع بعضهم الحقد والغباء، بيعطوا الإنسان بيخلوه يعمل تحليل خاطئ.
على كل حال أسوأ ردة فعل أو أكتر شيء ممكن يكون خطر ومدمر لما يكون ناتج عن كره، غيرة وحقد،
وللأسف هذه حذرنا منها من بعد الانتخابات.
بلس قلت كلمة هلأ بلس غباء، هون كانت الكارثة خلص. ما بقى في أكتر.
ونحن بعتقد أنه أول من حذر من هاللعنة يلي هلأ أنت وصفتيها كلها مع بعضها كفورمولا واحد ممكن يعتمدها بالسياسة، احنا كنا حذرنا منها انه النواب يلي سميوا بنواب التغيير 13، للأسف كل يوم تكتشف اكتر واكتر انه هن 13 بس حامين حالهم هلا لانه معتبرين انه بيقدروا يضلوا يقولوا للناس انه نحن موجودين، ولكن للأسف انقساماتهم اكبر بكتير
خلص وقتنا
من يلي مبينة.
نعم.
وهذا الشيء مؤسف لانه الناس كتير عولت على انه يوصلوا واعتبرون رح يكونوا دعم للسياديين الآخرين اللي ضروري يكونوا موجودين على الساحة السياسية بلبنان، لأنه بلاهم أي آخر لو شو ما كان تدوينه ما بيكون فعال، للأسف بدل ما يكونوا سند لبعضهم تبينوا أنه هن جزء من خنجر بخاصرة السياديين والقوى الأخرى يلي إلى ردح من الزمن عم تناضل لحتى الناس بالفعل
تحس بهذا
بهذه الجمهورية.
أنا هلا بدك تتسبب بطردي من العمل لأنه تخطينا الوقت بدقيقة بس شكرا لك كتير ماتر فادي زريف. شكرا كتير لك.
بالاقتصاد كل الفرق بالاقتصاد بالاقتصاد.
طبعا نحن عم نتابع ما يحصل في لبنان من بدء الأزمة حتى اليوم. طبعا في كتير من الخبراء والمراقبين بيحكوا أنه الأزمة مبلشة من قبل، ولكن بيّنت بوضوح وبيّنت على أرض الواقع بالسنتين ثلاثة اللي قطعوا، ولكن طبعا تلويح بالأزمة كان مبلش من قبل يعني حوالي 2016 تقريبا. اليوم في أكثر من موضوع بدي ضوي عليهم مع ضيفي عبر الهاتف الصحافي والمدير العام للمراقب جروب الأستاذ مارون مسلم، خصوصا أنه بهالمجلة عطول في مواضيع عم تتوسع وتطرح كل المواضيع والتفاصيل الاقتصادية الصغيرة وحتى كل التقارير الدولية اللي عم تصدر بلبنان، كل المتابعات عم تشرحها بشكل مفصل وواضح. أستاذ مارون مسلم الله معك.
صباح الخير.
يعطيك ألف عافية.
الله يخليك يا عافيك.
استاذ مارون بدي بلش معك بسؤال اساسي اليوم لانه بلشوا الناس يجربوا يتفائلوا، بس بدي اشوف قديش هذا التفاؤل بمحله، يعني بعد ما كل القطاعات بازمه بغض النظر عن الاضراب، اليوم كل القطاعات عم تنهار وحده ورا الثانيه، الدعم عم ينرفع كله كمان واحد ورا الثانيه، ولكن يقولون انه في بوادر خير لانه في اتفاق على الترسيم وفي تفاؤل، هالشيء رح ينعكس ايجابا بملف النفط. هل فينا نقول انه هذا الكلام صحيح وفينا نتفائل او لا؟
يعني اللبناني بظل الأوضاع اللي هو فيها ومجموع الأزمات اللي عم يتخبط فيها وكل يوم جديد كل يوم أزمة جديدة، صار ناطر أي هيك بوادر انفراج لحتى اللي على المستوى أقله على المستوى النفسي يحس بحالة نفسية إيجابية.
نعم.
من هون كلنا صرنا متعلقين مثل الغريب مثل الغريق يلي بيكون بالبحر إذا بشوف خشبة بيتعلق فيها، نحنا صرنا متعلقين بهالأمور يلي أكيد عملية الترسيم كتير مهمة، وفي حال تمت ترسيم البحر كتير مهم وبلش التنقيب عن النفط والغاز كتير مهم، ولكن هيدي خارطة طريق طويلة بدها تاخد بين 7 و10 سنين لتبلش بوادرها على المستوى النقدي وعلى المستوى الاقتصادي العام تبين.
عشو التفاؤل لكان؟
التفاؤل
يعني بس نفسي هيدا نفسي مثل ما عم تقول حضرتك نفسي يعني
مزبوط تفاؤل نفسي لأنه مثل الغريق نحنا بحاجة لأي هيك بوادر بتلوح بالأفق لحتى ينتفق. مش عم خفف أبدا من أهمية موضوع الترسيم البحري، ولكن اليوم عنا أزمة، نحنا بزل أزمة كتير قوية، في أمور كتير لازم تعملها السلطة أو أمور جدية وبتنعكس من شأنها الانعكاس إيجابا على الوضع الاقتصادي وبالمستقبل القريب في حال اعتمدتها. ولكن عملية الترسيم البحري هي عملية طويلة المدى، وإذا بتحبي فينا نفوت بالأمور يلي ممكن الدولة ممكن السلطة تنفذها أو خطوات تاخدها للتخفيف من هالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمالية والنقدية، يعني أزمة متعددة الأوجه اللي عم بعيشها المواطن اللبناني.
أكيد بدي فوت بالتفصيل، بس السؤال الأساسي أنه اليوم بس أحكي مع يعني بعض الخبراء أو حتى بعض الأشخاص اللي هن منخرطين بالعمل السياسي، بيقولوا لك أنه في كتير حلول اقتصادية والمشكلة بالقرار السياسي مش بالإمكانية للحل بالاقتصاد.
100% اليوم نحن اقتصاد بلد اقتصاده صغير، أي أمور إيجابية تحدث، أي حلول لأزمة معينة بتصير دغري تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي العام. نحن اقتصادنا منه بحجم منه الاقتصاد الكبير اللي عم تحكي مئات مليارات الدولار، عم نحكي على صعيد الدخل القومي. نحن وخصوصا هلأ رجع اقتصادنا صغر أكتر، يعني جي دي بي نزل من مستوى 54-55 مليار دولار، اليوم عم نحكي
21 يمكن،
حتى في بعض الخبراء بيحكوا بين 18 والعشرين. يعني عمليا أي حل، أي إطار عام للحل، أي إرادة خلينا نقول للحل من قبل هذه السلطة السياسية ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي. ولكن اليوم السلطة السياسية عايشة بحالة إنكار للوضع الاقتصادي العام، للتدهور اللي عم بيصير. وأنا هيدي اللي لازم بدلي بقولها، أنه هني جماعة السلطة هربوا أموالهم لبرا، وبالتالي ما عادوا عم بيحسوا بالأزمة، وبالعكس بالعكس يمكن الأزمة والمشاكل اللي عم يتخبط فيها المواطن بتشكلهم إلى حد ما، بتريحهم على المستوى السياسي. من هون في إنكار، ومن هون ما في معالجات جدية.
بس استاذ مارون مسلم، تذكر حضرتك الصحافي ومدير عام المراقب جروب، اليوم عم تقلي صغر اقتصادنا زيادة، بس هذا مش دليل صحة ولا دليل عافية، ونحن لازم نرجع نشتغل لنرجع نكبر هذا الاقتصاد. يعني
الاقتصاد الوطني في حال نحط اليوم على السكة بشكل صحيح، بدنا بحاجة لأربع لخمس سنين لنرجع إلى ما كنا عليه قبل 2019.
يعني لما يكون يعني إذا اللي بيقرأ المراقب وبشوف قديش عم تتوسعوا بالتقارير اللي عم تصدر، وكل تفصيل يعني أو كل خبر اقتصادي عم تعملوا له تحقيق وعم بتحللوه بتتوسعوا فيه، اليوم بس يقول البنك الدولي أنه بتوقع انكماش الناتج المحلي السنة كمان بعد 6.5%، يعني كيف رح يكون الوضع سنة الجاي إذا ما بلشنا بالحلول بخطط التعافي؟
نحن نسير من واقع سيء إلى واقع أسوأ. يعني وأنا في رئيس الجمهورية بشرنا بجهنم، وإجا رئيس الحكومة بشرنا بالعصفورية، صرنا بعصفورية جهنم. يعني هيدا هو الوضع يلي نطرنا في حال لم تقدم هذه السلطة على أي خطوة إيجابية باتجاه رسم الحلول للمشاكل اللي عم نعيشها.
طيب حطينا السياسة على جنب، شو هي البنود الأساسية أو الخطوط الأساسية اللي ممكن نحطها لحتى نباشر بإيجاد الحلول أو بتطبيق الحلول خلينا نقول؟ يعني بغض النظر عن موضوع تاني رح أحكيك عنه بعد شوي، كمان حكينا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية كيف تفاوت هذا الموضوع بين 19-20-21. شو هي البنود الأساسية إذا قلنا سياسي على جنب وكل شيء ممكن يزبط؟
سياسي على جنب، الخطة خطة التعافي المالي، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الباب الذي يفتح عدة أبواب. اليوم كل المؤسسات الدولية، كل الدول، كل السفراء، كل ممثلي المنظمات الدولية بيحكوا عن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحتى يشكل مفتاح لفتح باقي الأبواب، أبواب المساعدات سواء من منظمات دولية أو إقليمية أو من دول. كل المؤسسات اليوم العالمية مسكرة الباب بانتظار هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لحتى يتم. اليوم وضعت خطة الرئيس حسن دياب، وضع خطة ولكن لم يتم الاتفاق عليها. اليوم كمان في عنا خطة التعافي المالي اللي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولكن بعدنا لليوم هذه الخطة هي مجرد حكي، ما صار فيها شيء بالواقع، لم تناقش بمجلس النواب، لم يتم اعتمادها كخطة نهائية. وكل يوم بنسمع تعديل على الخطة، وكل يوم بنسمع حكي جديد بهذه الخطة. بعد ما وصلنا إلى اتفاق، بعد ما حطينا خطة مزبوط لحتى لنقدمها لصندوق النقد الدولي ليبنى على شيء مقتضاه ولتبلش صندوق النقد الدولي يعطينا المساعدات يلي وعدنا فيها يلي هي بحدود $4 مليار على 3 سنوات ويلي هي كمان مثل ما قلنا هي المفتاح لأبواب أخرى. ولكن هيدي الخطة لحتى لصندوق النقد الدولي يعتمدها طلبنا بمجموعة من الشروط. خلينا نقول من أولا إقرار موازنة 2022.
نعم.
بعدنا لليوم ما عملنا شيء بالموازنة بعد قدام اللجان النيابية بعد ما أحلتها إلى مجلس النواب عم يعدونا أنه يحلوها إلى مجلس النواب بالقريب العاجل وكلنا منعرف أنه في مشاكل حولها خصوصا تتعلق بالدولار الجمركي وبتثبيت سعر صرف الليرة. يعني هو النقطتين أكتر شيء يلي معرقلين قضية موازنة 2022. في الكابيتال كنترول يلي حكى فيه كتير وانه هيدا كان لازم ينعمل بعشرين اكتوبر 2019 يعني تاني نهار الازمي كان لازم الكابيتال كنترول ينعمل. مرقت 3 سنين على الازمي وبعدنا اليوم بنحكي بمشاريع قوانين وبافكار حول
بطل الزوم يمكن اليوم هلا
الى حد ما بطل الزوم باستثناء انه البنك الدولي بده يطمن انه الاموال الجديده التي يتم ضخها بالاقتصاد الوطني من خلال القروض والمساعدات والهبات اللي ممكن تجي بموجب اتفاقيه مع البنك الدولي انه هيدي ما ترجع كمان تتسرب الى الخارج. من هون بده كابيتال كنترول.
ايه بس هيدا الطلب منه يعني هيدا الطلب منه منطقي ولا لوجيك يعني لانه اللي عم بيهربوا مش هن اللي عم بيجيبوا الاستثمارات معليه
100%. مثل ما قلنا بأول أزمة هربوا مصرياتهم القادرين وأصحاب السلطة هربون لبرا
يعني حتى الاستثناءات المطلوبة مش واضحة ولا مفهومة. هذا اللي عم جرب أقوله.
ايه لا ممكن تتوضح لأنه مجلس النواب واللجان المختصة لازم تفوت بتفاصيل هيدا الكابيتال كنترول. منه صعب لأنه هيدا الكابيتال نحط مثله بكل دولة بيصير فيها أزمة. مصر نحط فيها كابيتال كنترول، قبرص، اليونان، الأرجنتين.
ايه عكابه مزبوط.
دغري اول ما تبلش الازمه بنحط كابيتال كنترول ومع الوقت بصير تخف الشروط لانه كل ما يتحسن الاقتصاد كل ما تخف الشروط. كان لازم نحن هلا نكون ببدايه الخروج من الازمه لو بلشت المعالجات بال 2019 وقت بلشت الازمه.
طيب سؤال هون استاذ مارون مسلم، كيف خط التعافي يعني اي بند فيها ممكن يحفز النمو وهل هيدا هو تحديدا طلب صندوق النقد؟
اي طلب صندوق النقد يكون فيه خطة التعافي، وخطة التعافي بدها تشمل كل مناحي الاقتصاد الوطني، يعني مثل ما قلنا موازنة
تحديدا تحفيز النمو طلب صندوق النقد، صح ولا لا؟
تحفيز النمو من ضمن لانه ما فيك تعملي تحفيز للنمو الا ما يكون عندك خطة متكاملة، يلي تتضمن الموازنة الكابيتال كنترول، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنه هيدي من دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ما فيك تحركي باقي القطاعات الاقتصادية.
شو يعني بس نقول إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
يعني اليوم القطاع المصرفي كلنا بنعرف إنه بأزمة كبيرة. ما فينا نتخبى وراء أصابعنا، في أزمة عم يتخبط فيها هذا القطاع، قطاع مفلس فينا نقول، ما عم بيقوم بالواجبات الملقاة عليه تجاه المودعين، في مبلغ يصل لحدود $100 مليار أو أقل بقليل من الودائع المواطنين مجهولة المصير. النهار بيطلع رئيس الحكومة بيقلنا للـ100 ألف مضمونة، نهار ما بعرف كيف بدنا نعملهم كيف بدنا نأمنهم، يعني بعد ما في رؤية واضحة بهذا المجال. إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن على المصارف بشكل أساسي أول شيء أن تتحمل جزء من الخسارة. هلا إذا بدك نرجع نحكي بقضية الخسائر كيف ممكن تتحملها الدولة ومصرف لبنان، ولكن في
لا خلينا نروح نضلنا مركزين على موضوع تحفيز النمو لأن بهمني أعرف كيف تحفيز النمو، لأن اليوم بهيدي الخطة الموجودة عاد يعني خدني متقوله عقد عقليتي وعقد معرفتي.
لا معرفتك كبيرة.
اليوم في زيادة ضرائب رايحين على دولار جمركي ب 12 ألف، سعر صرف فالت، ما عم بفهم كيف ممكن يكون في تحفيز للنمو، كيف ممكن تركب خطة وبعد كل هودي التفاصيل الأساسية نحن مش عم نشتغل عليهم ولا لاقيين لهم حل.
هيدا اللي لازم الخطة تتطرق إليه بالتفاصيل، يعني وقت بدها تحط موازنة 2022 هيدي الموازنة يجب أن تحدد الدولار الجمركي، يجب أن تحدد سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي وقت يصير في عندك هيدي الباز موجود هيدا الأسس فيك تعملي موازنة بتزيد الواردات وبتخففي قد ما فيك النفقات لتصلي إلى موازنة إلى حد ما متوازنة. وبالخطة كمان في عملية الكابيتال كنترول يلي لازم يتخذ، في عملية مثل ما قلنا القطاع المصرفي إعادة هيكلته، وقت تترتب هيدي الأمور في قضية القطاع العام، كيف التعاطي مع القطاع العام، ترشيق القطاع العام، الخصخصة أو الشراكة، الهيئة الناظمة للكهرباء لإعادة تضبط يعني وضع الكهرباء، ترتيب قضية المعامل وترتيب قضية الإنتاج والكهرباء. مجمل هذه الأمور، مجمل هذه الترتيبات لما تتم هي بحد ذاتها بتحرك القطاعات الاقتصادية وبتحفز على استقطاب استثمارات جديدة من الخارج وبالتالي بتأدي إلى النمو.
طيب أستاذ مارون، اليوم بالأساس الكابيتال كنترول الهدف الأساسي منه هو حماية قيمة العملة الوطنية بمنع التهريب طبعا وبوضع يعني قوانين لقصة التحويلات. اليوم ما بقى فينا نرجع لورا، قيمة العملة ما بقى فيك تردها مثل ما كانت، شو بعد اللزوم؟
هو الكابيتال كنترول الهدف الأساسي منه إجراء مراقبة على التحويلات إلى الخارج، هيدا بشكل أساسي.
مزبوط، إجراء مراقبة لأنه أنت من الأهداف الأخرى هي أنه بدك تحمي قيمة عملتك الوطنية.
يعني هيدا نتيجة لا إلا. ولكن اليوم صندوق النقد عم بيركز على الكابيتال كنترول من ضمن تركيز على الأمور يلي حكينا عنها، بهدف أنه وقت يصير في اتفاق بده يصير في استثمارات من الخارج تأتي إلى لبنان، مساعدات هبات وقروض. ما بده البنك الدولي أنه هيدي المساعدات اللي بتجي وهيدي الهبات وهيدي القروض ترجع كمان تتهرب إلى الخارج بطريقة أو بأخرى. من هون عم بيطالب بضرورة وجود كابيتال كونترول.
طيب هون سؤال، هيدي المساعدات كيف بدها تتهرب أو كيف بدها يعني ترجع تروح إذا كان في شفافية؟
إذا ما كان في شفافية
فإذا يعني عم نعالج غلط أستاذ مارون.
أي بس أنه عم نحكي اليوم نحن وقت يكون البنك الدولي أو أي مؤسسة
ما بيقدر يحط أجهزة رقابة على هذا العمل مثلا؟
اليوم عم نلاحظ كلنا بسبب فقدان الثقة الدولية والإقليمية بهذه المنظومة السياسية الحاكمة والمتسلطة على الدولة، عم كل المساعدات اللي عم تيجي الإنسانية كلها عم تمر عبر القطاع الخاص وليس عبر القطاع العام،
واللي هو بشق منه أكثر فسادا. معلي
بشق منه بس مش بغلبيته. ولكن في شغلة كتير مهمة هون، وقت يكون في مساعدات دولية ويتم مراقبتها من قبل أجهزة دولية أو من قبل اليو أن أو من قبل صندوق النقد، وبالتالي بتاخد إطارة بتدلي بالإطار إلى حد ما في حد من الفساد، في التخفيف من الفساد، بيكون فيها شفافية إلى حد ما. من هون البنك الدولي عم بيطالب بالكابيتال كنترول وعم بيطالب بأمور تانية من مشاريع القوانين، وبعدها صار قوانين اللي تم إقرارها بمجلس النواب، من قضية رفع السرية المصرفية، من مكافحة الفساد، من الشفافية، من يعني عدة مشاريع قوانين صار بعدها قوانين، هو بهدف تأمين الشفافية بالمؤسسات الدولية.
على كل حال في قصص بعدها مش كتير يعني عم نستوعبها، مش عم نفهمها ومش عم تقنعنا. إذا بدك أستاذ مارون مسلم، يعني اليوم عم تحكيني عم تقلي أنه بعده القطاع الخاص شق صغير منه. إذا بس بدي أخذ مثل المساعدات اللي إجت وقت بعد تفجير 4 آب، ما استضفت حدا من أهالي الضحايا، صرت مستضيفة عدد يعني لا بأس به، ما حدا منهم قال أنه حدا سأله شو بدك تنساعدك. يعني معلي إذا هيدا هو القطاع الخاص يعني ما فينا نحط ثقتنا فيه، مثله مثل البقوة، خصوص الجمعيات والمنظمات واللي عم تجي المساعدات من خلالها. بعدين نحن ليش على طول بدنا نختار الأصعب؟ يعني ليش بدنا نختار المساعدات والقروض اللي نرجع نردها وبدها ترتب علينا شروط، ما بنختار نظبط الوضع حتى تجينا استثمارات بشكل طبيعي؟
100% كلنا بيعرف أنه بعد تفجير 4 آب صار في جمعيات كتير وهمية، مجرد أسامي فقط لاستقطاب بعض المساعدات الخيرية، ولحتى لي هالمساعدات ما وصلت إلى مستحقيها. بس هيدا حدث استثنائي وحدث صار بضخامته استقطب عطف كتير من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية، وبالتالي بعض الجمعيات الوهمية وبعض
فرجة فداحة الواقع،
استغلوا واقع مأساوي للمواطن اللبناني بهالمنطقة واستغلوها للأسف. ولكن بالإطار العام اليوم عم نشوف اليوم في كتير من المساعدات عم تجي وعم تتوليها أو الجهة يلي بتقدم المساعدة بشكل مباشر، أو بتستعين بجمعيات من القطاع الخاص وبظل إشراف من قبلها لتوزيع هيدي المساعدات، وهيدي عم بتأدي إلى نتائج إيجابية. من هون عم نحكي عن موضوع البنك الدولي وضع عدة شروط على الحكومة، ومن ضمن التي يهدف من وراها إلى تأمين الشفافية بالقطاع العام، لحتى يقدر هذا القطاع العام يلعب دور ما يكون الفساد فيه عنصر غالب.
على كل حال يعني القصة كبيرة، وأنا ليش نعم أستاذ مارون مسلم، ذكر حضرتك مدير عام المراقب جروب الصحافة الأستاذ مارون مسلم عم بيخدك عبر الهاتف وعم نناقش أمور اقتصادية. أنا ليش قلت لك ليش ما منروح على الأفضل اللي هو المستثمر، بس كمان حتى المستثمر يواجه أزمة اليوم في ظل الكابيتال كنترول. يعني إذا اليوم جاء استثمر وأمن أرباح ومدخيل، كيف بده يبعثها على بلده؟ الاستثناءات كيف تلحظ هذا الموضوع مثلا؟
أكيد هون بموضوع الاستثمارات، هو أول شيء الكابيتال كنترول بينوضع لمدة زمنية، عادة بيحطوه لمدة سنة، ويتم التمديد أو تخفيف من شروطه بحسب الأوضاع الاقتصادية. يعني بمصر يلي صارت أحدث أزمة بمصر، دخل البنك الدولي وعطيها مجموعة من القروض والتسهيلات الائتمانية، حطوا الكابيتال كنترول وصاروا يخففوا. يعني هلأ منلاحظ كل سنة عم بخففوا من شروط هيدي الكابيتال كنترول لحتى اللي بالآخر بيلغوه بشكل نهائي. الكابيتال كنترول هدفه أنه في أزمة دغري تعالج الأزمة. نحن تأخرنا 3 سنين وعم نحكي اليوم بكابيتال كنترول وبعده منا مبينة الأطر العامة تبعيته. فلذلك البنك الدولي بهمه موضوع الكابيتال كنترول، يلي بالعكس الاستثمارات هلأ نحن ما حنتوقع، يعني ما حدا بيتوقع انه نحن بظل الأزمة حتى لو بلشنا مع صندوق النقد الدولي تيجي استثمارات من القطاع الخاص. القطاع الخاص اكيد بده يراقب كل الوضع، يدرس القوانين والأنظمة قبل الإقدام على أي خطوة بهذا المجال، لأنه القطاع الخاص الهدف منه هو تحقيق الربح. بقولك أنا هيدا الأرباح يلي بطلعها إذا ما في طلعها بريت لبنان،
وبالتالي
شو الهدف منها؟ ولكن بدنا ننتبه لشغل
عشو التكلين. يعني نحن رح
اليوم اليوم حتى اليوم يعني الفريش ماني بتروحي على البنك بتفتحي حساب فريش، هيدا فيه حرية التحويل فيه، وبالتالي كل الأموال يلي بتجي بعد يلي بتجي هلأ في حرية بتحويلها إلى الخارج من دون أي قيود، وهيدي بيحميها الكابيتال كنترول. بالعكس اليوم المستثمر يلي بده يجي على البنك يلي بده ضخ مصاري من برا، هاي المصريات يلي بدخها من برا، عم نحكي نحن في حال صار في عنا قطاع مصرفي موثوق فيه، وبالتالي في بأي وقت من الأوقات في يرجع يحولها إلى الخارج.
هيدي ملحوظة، هيدي هيك ملحوظة
ملحوظة بالكابيتال كنترول، حتى بالمشاريع يلي تقدمت ويلي تم نقدها وما مشيوا فيها، حتى هيدي الامور ملحوظه
انه يعني ما مشيوا فيها، يعني بعدنا بخطر،
مش بهذا الهدف لاهداف تانية. ولكن حتى موضوع كل موضوع الاموال اللي بتجي من الخارج بهيدي الفتره في حريه الحركه، فيك تسحبيها فراش من البنك، يعني بنك نوت فيك تسحبيها او فيك ترجعي تعيدي تحويلها الى الخارج من دون اي قيود. هو بس على الاموال الموجوده هلا بالقطاع المصرفي.
طيب شو قصه الارقام اللي ذكر التقرير عن قصه استقطاب الاستثمارات الاجنبيه بين 2020 و21؟ قديش هيدي الامور ممكن تكون ايجابيه لالنا؟
هيدا صار من الماضي، هلا ما عندنا اي استثمارات اجنبيه، ما في اي استثمارات عم تيجي من برا، وما منتوقع تيجي اي استثمارات بالمدى القريب ليرجع الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، الا اذا مشيت الحكومه بموضوع مثلا خصخصه وارادت انه بناء تنقول معامل للكهرباء، وبالتالي راح يكون في شركات اجنبيه راح تجي، ولكن هذه بتكون في لها شروط خاصه ومعالجه خاصه. اليوم الاستثمارات اللي بدها تجي راح تصب بشكل أساسي بموضوع الكهرباء والبنى التحتية، ولكن ضمن شروط خاصة، وبعض المستثمرين يلي بدهم يجوا على لبنان عم بيحطوا شروط حتى على دولتهم لحماية استثماراتهم.
نعم.
لحتى يكون هيدي الاستثمارات بمنأى عن أي خسائر ممكن تسيبها بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي العام بالبلد.
طب من هلأ لتترتب الأمور مثل ما عم بتقول إنه في إمكانية لترتيب الأمور، رح يبطل حدا معه مصاري أصلاً تيستعملها وتحتى نقدر ننمى بالبلد؟ ويعني من هلأ لوقت ترتيب الأمور كيف لازم يشتغل أو كيف لازم يتعاطى المواطن اللبناني؟ كيف بده يقدر يدبر أموره من هلأ لوقتها؟
بسبب هيدا الوضع وبسبب عدم المعالجات وبسبب للأسف بنقول عدم وجود رجالات دولي بهالدولة، نحن عم ننتقل من أزمة إلى أزمة، من أزمة إلى أزمة، كل يوم عنا أزمة وكل يوم منوعة على أزمة جديدة، لأنه عنا قطاع عام، عنا رجالات لا يمكن أن نطلق عليها صفة رجال الدولة، ولكن للأسف موجودين في موقع المسؤولية لا يقوموا بواجبهم في حالة إنكار أنه ما في أزمة بالنسبة لألون، والشعب عم يتخبط بالأزمات.
والشعب يعني عم يدفع ضرائب ورسوم يا أستاذ مروان.
هلأ الضرائب والرسوم على زودي وقت يعملوا الدولار جمركي سواء عملوه على 12,000 أو على سعر صيرفة بدها ترتفع كل الأسعار، وعم يحكوا كمان بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، يعني مزيد من الضرائب والرسوم بظل تراجع وتدهور بالخدمات العامة. يعني الدولة بتقلك اعطيني مصاري من جهة بس ما بتقدم لك أي شيء آخر إلا الأزمات من جهة أخرى. للأسف هيدا هو واقعنا، وفي حال
يعني نحن
استمر على ما هو عليه
ما في مرحلة نمو أبدا.
نحن في حال استمرت الأمور على ما هي عليه نحن نسير من واقع سيء إلى واقع أسوأ، من جهنم إلى جهنم، من طبقات من جهنم لطبقات أخرى من جهنم.
يعني رجعنا لفكرة أنه الحل يبدأ بالسياسة، وإذا مش مقررين
الحل يبدأ بأنه يكون في رجالات دولة تعترف أنه في أزمة وتضع الخطط الصحيحة والسليمة لحل هذه الأزمة من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالحها الخاصة والشخصية إلا مصلحة الوطن والمواطن. وجودي لهيك رجالات بتنحل الأزمة.
الله يرحم رجالات الدولة.
للأسف
لأن الموجودين بالسلطة اليوم حدث ولا حرج.
حالة إنكار مثل ما عم نكرر هاي الكلمة، ولكن عايشين بحالة إنكار، وبالتالي ما عم بيحطوا أي علاجات لأي مشكلة من هالمشاكل.
طيب أستاذ مارون مسلم، أنا كتير بس افتح الهوى للناس بيحملوا مسؤولية كل شيء نحن عايشينه وكل شيء نحن وصلنا له للوجود السوري في لبنان. يعني بيقولوا لك أنه لو ما في عنا هالمليون ونص النازح سوري في لبنان يمكن كان بيكون وضعنا أفضل، لأنه الاستهلاك أقل، كل شيء أقل، ما منضطر أصلا نعمل خبز للكل، مثل ما يعني ما تكون الأزمة متفاقمة هالقد. وبين المراقب في يعني في تحقيق عن انه لبنان يحتضن ثاني اكبر عدد لاجئين نسبة للفرد الواحد، يعني نسبة لعدد السكان. قديش بتوافق الناس انه نحن ازمتنا سببها النزوح السوري؟
ببداية الحديث ذكرتي انه في كان هيك تباشير اذا جاز التعبير للازمة ابتداء من سنة 2000 وقبل بسنتين ثلاثة من انهيار الوضع 2016. قلتي الموضوع. انا برأيي الازمة هي بلشت بدايتها من 2011 حين بدأ النزوح السوري إلى لبنان.
يعني بتوافق الناس؟
أكيد، لأنه شكل 1.5 مليون نازح عم يستعملوا كل شيء، يعني كل الدعم عم بيروح لقلهم، معظم الدعم عم بيروح لقلهم، بيستعملوا الكهرباء من دون ما يدفعوا كهرباء، بيستعملوا البنى التحتية كلها من دون أن يسددوا لا ضرائب ولا رسوم ولا أي شيء آخر، وبالتالي شكلوا عامل سلبي جدا بالاقتصاد الوطني. وفي تقارير للبنك الدولي وتقارير لمؤسسات خاصة تشير إلى الأرقام الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب النزوح السوري. أكيد عامل النزوح السوري عامل كتير سلبي بالاقتصاد الوطني، ولكن ليس العامل الوحيد. الأزمة مزبوط بلشت بدايتها بال2011 مع النزوح السوري، بيّنت أكتر بال2016 وقت البلش حاكم مصرف لبنان رياض سلامي يعمل الهندسات المالية لحتى اللي يحاول يجيب شوي من الدولارات من الخارج، ونجح فيها. نجح فيها، بس اللي أكل ضرب هو المودع يلي حط مصرياته بلبنان، وانفجرت بال2019.
هلأ بدها تزيد الخسائر بعد على المودعين.
أكيد.
وممنوع اليوم المجتمع الدولي يمنع على لبنان تفكير وبحث موضوع عودة النازحين، صح ولا لا؟
مزبوط.
طب يعني نحن شو ما عملنا بإطار تاني إذا ما قدرنا نريح البنى التحتية والاقتصاد بهذا الموضوع ما رح يمشي الحال.
يعني الموضوع النزوح السوري هو موضوع،
يعني شو ما عملنا ما رح نقدر نغير.
فينا نعمل أمور معينة، فينا ما نخلي المجمعات أو التجمعات السورية الموجودة تاخد كهرباء إلا ما يندفع حق الكهرباء.
طيب بدها الدولة تاخد قرارات.
وين هي
دولتنا؟
هون بنرجع نحكي عن الحكومات، عم نحكي عن رجالات الدولة اللي قادرين ياخدوا قرارات لمصلحة الاقتصاد الوطني.
لأنه إذا ما عندك دولة مثل ما كنت عم تقول وما عندك رجال دولة، أنه كيف بدك تحمي شعبك؟
هيدي النتائج.
يعني بتتكلف الدفاع عن الوطن بس ما بتتكلف الدفاع عن الشعب، كيف هي؟ ما زبطت معي بعد.
ما لا الدفاع عن الوطن ولا الدفاع عن الشعب، برأيي مصالح خاصة ومصالح أنية، ما مصالح للمجموعات تبعيتهم فقط لغير. ما حدا بيحط مصلحة الدولة بعين الاعتبار وبيمشي على هذا الأساس، كلهم بيحطوا مصالحهم الشخصية والأنية، مصلحة الزبائن تبعيتهم والعشيرة تبعيتهم، وبينطلقوا من هون حتى لو تدمر البلد. وهذا اللي صار وهذا اللي عم نعيشه.
تعرف في بعض الأشخاص اللي بيتواصلوا معنا بيقولوا يا ريت بيعملونا مثل ما عم بيعملوا اللاجئين أو النازحين، ما بعرف سميهم مثل ما بدك، لأنه نحن صرنا بمطرح يعني مجتمع مستضيف أو مجتمع مضيف فقير أكثر من الأشخاص الموجودين.
أكيد، لأنه النازحين السوريين عم يتلقوا مساعدات بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية، ومن جهة أيضا من جهة، ومن جهة تانية عم يشتغلوا بالأسود مثل ما بقولوا
من دون ما يكون في عليهم ضرائب
أبدا، وبيستخدموا كل البنى التحتية للدولة مجانا
من دون ما يدفعوا
أي رسوم أي ضرائب، وبيطلعوا وبينزلوا على سوريا على الحدود ما عندهم مشكلة، بيروح على بلده وبيرجع ما عنده مشكلة. وهذا الواقع يلي عم بيؤدي إلى هيدي المشاكل. ولكن مثل ما قلنا أنه في عندي قرار دولي بعدم إرجاع النازحين السوريين بالوقت الحاضر إلى بلادهم.
يعني تأختم معك أستاذ مارون مسلم، من اليوم لكانت ترتبت الأوضاع، شو هي النصائح للمواطن اللبناني ليقدر يصمد ويكمل؟ لأنه في ناس ما بدها تهاجر رغم كل شيء، وفي ناس أصلا مش قادرة أنها تهاجر، وإلا ما منشوفهم عم يهربوا بالطرق غير الشرعية وعم بيموتوا خلال رحلات الهرب من لبنان. شو بتنصح المواطن اللبناني؟
أول شيء المواطن اللبناني بده يعرف أنه نحن بأزمة، وقت يكون البلد بأزمة يعني كل القطاعات بأزمة وكل الأفراد وكل المجموعات بأزمات، وقت يكون بأزمة بتحط خطة لكيفية التعاطي مع هذه الأزمة، خطة طوارئ، خطة لتعاطي مع وضع صعب على كل المستويات، على المستوى المعيشي الصغير وعلى المستوى الاقتصادي العام، يعني على مستوى تعاطي مع أزمة الكهرباء، مع أزمة الطحين، مع أزمة الخبز، مع أزمة البنزين، مع كل هذه الأزمات، مع أزمة القطاع العام، مع كل الأزمات بده يتعاطى معها بما يتوافر وبما يؤمن يمكن بهيدك وضعية الحد الأدنى من استقرار اجتماعي لحتى لي نقطع هيدي الأزمة. ولكن المواطن بإيده مثل ما صار يمكن جزئيا بالانتخابات الأخيرة، بإيده هو تغيير هذه الطبقة السياسية، لأنه المشكلة مشكلة سياسية بالأساس، مشكلة طبقة، مشكلة عدد من الأشخاص المتسلطين على الحكم بلبنان واللي هيدا الوضع بناسبهم وما عندهم مشكلة أنه يستمر هذا الوضع. وبالتالي أهمية المواطن ودوره هو بتغيير هذه الطبقة السياسية وبالإتيان بطبقة سياسية أخرى بتعيش معه المشاكل وتفتش عن الحلول اللي لازم تلاقيها للخروج من هذه الأزمة. وصدقيني الحلول منا صعبة، وبالوضع الاقتصادي اللي هو لبنان فيه، يعني عم تحكي عن اقتصاد صغير، ممكن أي تباشير حل على المستوى حتى النفسي مثل ما حكينا بالأول أنه عملية الترسيم كيف عم تؤدي إلى هيك انفراجات على المستوى النفسي، ممكن إذا رجعت الترجمت بخطوات عملية تؤدي إلى رحرحة على المستوى الاقتصادي. وكلنا بيعرف أنه شعبنا هو شعب نشيط، شعب بيشتغل، شعب طموح، وبالتالي عنده إمكانات لحتى لي يطلع يواجه هيدي الأزمة ويطلع منها. وكمان ما بدنا ننسى هون أهمية ودور المغتربين، اليوم لازال مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 مليار دولار عم ينضخ على الاقتصاد الوطني من خلال المغتربين الموجودين بالخارج.
على كل حال أستاذ مارون، ما بعرف المواطن يمكن مش شغلته هو يحط خطط للطوارئ، بس لما يكون غايبة الدولة
لعائلته
لأنه غايبة الدولة، عم أكد على كلامك، أنا
من هون عم نقول دوره بتغيير هذه الطبقة السياسية.
صحيح، أنا عم أكد على كلامك أنه للأسف يوصل يضطر أنه هو بده ينظم أموره، هو بده يفكر لبعيد، هو بده يحط خطط بدل ما يكون مثل كل بلدان العالم الراقية والحضارية. ونحن مش ناقصنا شيء، لا ناقصنا نخب ولا ناقصنا شعب بيفكر ولا ناقصنا شيء تنكون مثل هالبلدان اللي عايشين فيها بكرامة. ما بعرف
هيدي الطبقة السياسية يهم أنه يدلل المواطن عم يلتهي بالأمور الأساسية لهذه حقوقه، حقي أنا يكون عندي كهرباء وماي وطبابي ومدارس وكل هيدي الأمور، ولكن عم بلهونا بهودي الأمور لنلتهي فيها لحتى لي نبطل نفكر التفكير يلي لازم المواطن يمشي فيه، يلي هي حقوقه الأخرى على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي.
فعلا هيك. بدي أشكرك كتير أستاذ مارون مسلم الصحافي ومدير عام المراقب جروب على هالمداخلة اللي عملناها معك. أكيد كان ضروري نضوي على كل هيدي المشاكل ونضل نذكر الناس أنه الحلول موجودة، ولكن هل من يجرؤ على العمل بصدق للبلد من هم موجودين بالسلطة؟ هل من يجرؤ أنه يوعى ضميره؟ هون السؤال الأكبر. شكرا كتير لك أستاذ مارون مسلم.
شكرا لك.